هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة الشورى.
ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
أم اتخذوا من دونه أولياء، أم هذه منقطعة، وأم المنقطعة تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام. هناك أم متصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين وتكون بمعنى أو. مثال ذلك: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه أم يسمونها متصلة لأنها بين شيئين متقابلين، ولأنها بمعنى أو، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لو في غير القرآن لو وضع بدل أم أو لاستقام الكلام. فإذا نقول إن أم تكون منقطعة وتكون متصلة. الفرق بينهما: أم المتصلة بمعنى أو، أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. ثانيا: أم المتصلة تكون بين شيئين متقابلين، وأم المنقطعة بخلاف ذلك. هنا يقول عز وجل: أم اتخذوا من دونها أولياء، ما فيه ما ليس فيه شيئان متقابلان، إذن فهي منقطعة بمعنى بل والهمزة. أم اتخذوا، الضمير يعود على المشركين، من دونه، الضمير يعود على الرب عز وجل، أولياء. يقول الشارح رحمه الله: أي الأصنام، إشارة منه إلى أن المفعول الأول اتخذوا محذوف، والتقدير: أم اتخذوا من دونه الأصنام أولياء، لأن اتخذوا تنصب مفعولين، كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية: أم اتخذوا من دونه أولياء، ليس أمام أعيننا إلا مفعولا واحد، إلا مفعول واحد، أم اتخذوا من دونه أولياء. نقول المفعول الثاني محذوف والتقدير، بل المفعول الأول محذوف والتقدير: أم اتخذوا الأصنام أولياء. يقول المؤلف: أولياء يعني أنصارا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم ويتقربون إليهم كأنهم رب. قال المؤلف شرح: أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال والهمزة ولهمزة الإنكار، سيدا ولهمزة ولا والهمزة، والهمزة للإنكار، أي ليس المتخذين أولياء، يعني هؤلاء اتخذوا أولياء الأصنام، والأصنام بعضها شجر وبعضها حجر وبعضها مخلوقات كونية كالشمس والقمر وبعضها مخلوقات بشرية، كل هذه لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها. ولذلك تجد المشركين إذا وقعوا في الضرورة من يدعون؟ يدعون الله عز وجل. إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فهي لا تنفع. وهم أيضا مقرون بهذا، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فالله هو الولي، أي الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف، الفاء في قوله فالله، يعني أنها ليست جوابا لشرط ولكنها لمجرد العطف، فالله هو الولي. انتبه في إعراب الجملة هذه: الله مبتدأ وهو ضمير فصل، والولي خبر مبتدأ، واعلم أن ضمير الفصل حرف وليس اسما، هذه واحد. نعم، وله ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية الفصل بين المبتدأ بين الخبر والصفة. يعني مثلا إذا قلت فلان الكريم، فلان مبتدأ والكريم خبر، ويحتمل أن تكون فلان مبتدأ والكريم صفته والخبر محذوف، مثل فلان الكريم حاضر. فإذا قلت فلان هو الكريم تعين إيش؟ أن تكون الكريم خبرا وليس صفة، ولهذا يسمونه ضمير الفصل، لأنه يفصل أي يميز بين الخبر وبين الصفة. له محل من الإعراب أو ليس له محل؟ ليس له محل من الإعراب، ولهذا نقول الله مبتدأ والولي خبره، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. إذن هو يفيد الحصر والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفة، واضح؟ طيب نزيد ذلك بالمثال. محمد الرسول، محمد الرسول، يحتمل أن تكون الرسول إيش؟ صفة لمحمد، وأن التقدير محمد الرسول صادق. طيب إذا أتيت بهو وقلت محمد هو الرسول، وش يتعين؟ يتعين أن الرسول خبر، هذه واحدة. أيضا هو الرسول يفيد الحصر، يعني لا غير، ولا شك أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الرسول لهذه الأمة ولا رسول غيره. الفائدة الثالثة التوكيد، هو الرسول، هذا فائدة ضمير الفصل. أما إعرابه فليس له محل من الإعراب لأنه حرف. فالله هو الولي، قوله هو الولي يقول المؤلف أي الناصر للمؤمنين، وفي هذا نظر، لأن المؤلف الآن قصر الولاية على الولاية الخاصة، والصواب أنها عامة، هو الولي لكل أحد، بالولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة لكل أحد فإنه لا يتولى شؤون الخلق إلا الله عز وجل. الولاية الخاصة هي ولاية النصرة والتأييد. وعلى هذا فاقتصار المؤلف رحمه الله على الولاية الخاصة فيه نظر. إذن هو الولي على كل أحد بالولاية العامة والولاية الخاصة. والفرق بين الولاية العامة أن الولاية العامة تشمل كل أحد، فكل أحد فالله وليه يتولى أمره، حتى الكافرون الله وليه. الولاية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله هو الولي. طيب هو الولي، الجملة هذه فيها حصر ولا لا؟ فالله هو الولي فيها حصر، وش طريقه؟ ضمير الفصل، نعم. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وغيره لا يمكن أن يحيي الموتى، لأن الإحياء هو جعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدا لا يمكن لأحد أن يمنع الموت، كما قال عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. يعني هل لا ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. إذن الله يحيي الموتى ويميت الأحياء عز وجل، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، على كل شيء، أي شيء معدوم فالله قادر على إيجاده، أي شيء موجود فالله قادر على إعدامه، كل شيء فالله تعالى قدير عليه. ضد القدرة العجز، ولهذا قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما شرطية، واختلفتم فعل الشرط، فحكمه إلى الله الجملة جواب الشرط. قوله وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء يقع بين الناس من الخلاف فمرده إلى الله عز وجل، سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، وسواء كان مع المسلمين مع المؤمنين أو كان مع الكفار، أي شيء فحكمه إلى الله عز وجل، لا أحد يرد إلى حكمه إلا الله. وقوله من شيء، نعم، يقول الشارح: ما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء، والصواب أنه أعم، المؤلف رحمه الله خصه بالكفار باختلافنا مع الكفار، وفي هذا التخصيص نظر أيضا، والصواب أنه عام، ما اختلفتم أيها الناس مع الكفار أو فيما بينكم أيها المسلمون فحكمه إلى الله. وقوله من شيء، يقول الشارح: من الدين وغيره، أين من الدين؟ الدين كل ما يتعبد به الإنسان لله، وغيره ما ليس كذلك، فحكمه إلى الله عز وجل وحده، أي مرد حكمه إلى الله. ولهذا قال: فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم، والصواب أنه مردود إلى الله في الدنيا والآخرة. ويدل لهذا قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويستفاد من هذه الآية أنه لا مرجع للقوانين، وأن القوانين المخالفة لحكم الله باطلة، وهو كذلك، لأن القانون من وضع من؟ من وضع البشر. البشر ليس عندهم إحاطة علم، ليس عندهم إحاطة علم لا في الحاضر ولا في المستقبل، فهم لم يحيطوا بالدنيا علما، غاية ما هنالك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف ظواهر شعبه فقط، وهل يعرف كل الناس وأن هذا الحكم مناسب لهم؟ عجيب يا جماعة، لا، هذا قصور. ثانيا، أنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟ لأن الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد. أرأيت غني وفقير، الغني عليه زكاة والفقير إيش؟ ليس عليه زكاة. الفقير يجوز دفع الزكاة له والغني لا يجوز له. العاجز والقادر، القادر يصلي قائما والعاجز يصلي قاعدا، هل هذا الذي وضع القانون يعرف أحوال الناس بحيث يكون القانون صالحا لكل حال من أحوال الناس؟ أجيبوا يا جماعة، لا. طيب، هذا نقص آخر. ثالثا، واضع القانون هل يدرك أحوال الناس في المستقبل أو لا؟ لا يدرك، ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال. ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة النصرانية، والشريعة النصرانية تختلف عن الشريعة اليهودية. فها هو عيسى يقول: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والدين الإسلامي أيضا جاء مغايرا في كثير من الأشياء الفرعية لما سبقه من الأديان. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن القانون قاصر من كل وجه. إذا كان قاصر من كل وجه، فهل يمكن أن يكون هذا الشيء القاصر مردا في النزاع؟ لا يمكن. بقينا من رجع إلى القانون، فهل يكون كافرا؟ يحتاج إلى تفصيل. إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى أخذ حقه إلا عن طريق القانون، فليس هذا بكفر، بل ولا محرم. فلو كنت في بلد تحكم بالقانون، ولك خصومة مع شخص، ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي، فلا حرج أن تتحاكم إلى القانون، وإذا حكم لك فهذا يعني أنه كالشرطة، ولو أننا قلنا بهذا لضاعت حقوق الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية. لكن إذا تحكمت إلى القانون وأنت تعلم أنه يحكم بالظلم، فهل يجوز أن تتحاكم إليها أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا يجوز، ما في إشكال هذا. لأن بعض الناس قد يكون من حيث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الشيء، لكن باعتبار القانون يستحق، فقال أحاكمه لآخذ حقي بمقتضى القانون. ماذا نقول؟ نقول هذا حرام ولا يجوز. مثال ذلك ما يسمونه بالفوائد البنكية. الفوائد البنكية في الحكم الشرعي حرام ولا حلال؟ حرام. طيب، هذا الرجل يعرف أنه حرام في الشرع، لكن قال أريد أن أتحاكم إلى القانون لأن القانون سوف يمكنني منه، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا أكل المال للمال بالباطل. طيب، إذن التحاكم إلى الطاغوت وهو ما خالف الحكم الشرعي إن كان لاستخراج الحق لا لاعتقادي أن ما حكم به هو الحق، انتبه للفرق، لاستخراج الحق لا لاعتقادي أن ما حكم به حق، أجيب، فهذا جائز، وكأنك جعلتهم شرطة يستخرجون حقك من هذا الذي ظلمك. وإن كان الاعتقاد أن ما جاء في القانون حق مع مخالفته للشرع فهذا حرام، هذا حرام. بقينا هذا في التحاكم إلى القانون، بقينا في وضع القانون. واضع القانون إما أن يعلم أنه مخالف للشرع، إما أن يعلم أنه مخالف للشرع لكنه يعتقد أنه أنفع للخلق من شرع رب الخلق، فهذا كافر لا شك، كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومكذب لقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، لأنه وضع الآن وضع كتابا بدلا عن إيش؟ عن كتاب الله، وهذا واضح أنه كافر. أبدل دين الله بغيره، أبدل حكم الله بغيره، فهذا كافر. أما إذا كان لا يدري أنه مخالف للشرع وإنما صنع ذلك بتأويل إن كان من أهل الاجتهاد أو بتضليل إن كان من غير الاجتهاد، من غير أهل الاجتهاد، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. مثل أن يعتقد أن مسألة العينة جائزة ويضعها قانونا، ومسألة العينة معروفة عندكم، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه نقدا بأقل، فيقول مثلا مادة كذا إذا باع شيئا بثمن واشتراه بأقل، إذا باع شيئا بثمن مؤجل واشتراه بأقل فالعقد صحيح، العقد صحيح، هذه المادة تخالف الشرع، لكن هو لا يدري أنها تخالف الشرع، أو تأول أنها جائزة بناء على صورة المعاملة، هذا لا يكفر. وقد يكون وضع القانون المخالف للشرع عن تضليل مو عن تأويل، بحيث يكون الحاكم جاهلا أميا لكن ضلله بعض علماء ايش الدولة، بعض علماء الدولة قال هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم في أمور دنياكم، ونحن نعلم أن هذا خير لنا في الدنيا بناء على ظنهم، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. فصار الآن الذي يضع قانونا مخالفا للشرع معتقدا أنه أولى من الشرع وأنفع للخلق فهذا كافر لا نشك في هذا. ولكن شرطين: أن يعلم أنه مخالف للشرع، يعتقد أنه أنفع للشرع للخلق أو مثل الشرع. حتى اللي يعتقد المماثلة فهو كافر، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، ويقول أليس الله بأحكم الحاكمين. أما من وضعه مخالف للشرع بتأويل أو تضليل فإنه لا يكفر، لأن هذا لا، لأن هذا في نظر لم يخالف الشرع فلا يكفر بهذا. الخلاصة الآن عندما يختلف الناس في شيء فإلى من يرجعون؟ إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قال قائل من أين نعلم حكم الله؟ قلنا من القرآن وإيش والسنة. يفسر هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. الآن فهمنا من أن المؤلف رحمه الله قصر في تفسير الآية في قوله فالله هو الولي، حيث خصها بالمؤمنين بالولاية الخاصة. قصر أيضا هنا فحكمه إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم، هذا أيضا قصور. والصواب أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة. ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت. ذلكم، ويمر بنا كثيرا ذلك، فلماذا تختلف الكاف من موضع إلى موضع؟ فالجواب أن الكاف بحسب المخاطب، واسم الإشارة بحسب المشار إليه، وهنا اختبار بالنسبة لكم. الكاف باعتبار المخاطب، واسم الإشارة باعتبار المشار إليه، تمام؟ طيب، أشر إلى مذكر مفرد، مخاطبا مذكرا مفردا. يلا أحمد إيش؟ بين أقول بين الكلام ما ذلك صح. أشر إلى اثنين مخاطبا اثنين، أنت لا، أشر إلى اثنين مخاطبا اثنين. تعلم العربية إيش؟ ذلك يعني لا، هذه ولا لغة. نعم، ذانكما، ذاني هذا المشار إليه، المخاطب كما، ذانكما. طيب، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا. يلا فزاع، ها جزاع، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا واحدا، ها؟ لا لا ما يمكن. أي أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا
ذلك،
لا ما يمكن. أنت الآن جعلت المرأة ذكرا، ها؟ لا لا مخاطبا ذكرا، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا، ها؟ تلك صحيح؟ أي نعم تلك، لأن الإشارة للأنثى بالتاء تلك. طيب أشر إلى أنثى مخاطبا أنثيين، واحدة مخاطبا أنثيين، نعم تلكما. طيب تمام، إذا الحمد لله يعني فهمنا، ما حاجة نستوعب كل الأمثلة. اسم الإشارة بحسب المشار إليه، الكاف بحسب المخاطب. طيب هنا ذلكم الله رب، اسم الإشارة بحسب المشار إليه، لأن تشير إلى لفظ الجلالة. ذلكم الله واحد، ويخاطب جماعة، يخاطب جماعة. ذلكم الله ربي، ذلكم مبتدأ والله عطف بيان أو وصف ربي، بل هو عطف بيان، ربي خبر المبتدأ، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يعلن لهؤلاء أن الله تعالى ربه وأنه لا رب له سواه. وإنما قلنا وأنه لا رب له سواه لأن طرفي الجملة معرفة، لأن كل من طرفي الجملة معرفة، وإذا كانت الجملة قد عرف طرفاها دلت على الحصر. لو سألنا سائل بما تعلقت الكلمة عليه، قلنا تعلقت بتوكلت، بما تعلقت إليه قلنا بأني. إذن العامل متأخر عن المعمول، في عليه توكلت وفي إليه أني. والقاعدة عند الأصول عند البلاغيين أنه إذا تقدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر، فعليه توكلت بمنزلة ما توكلت إلا عليه، إليه أنيب بمنزلة ما أنيب إلا إليه. عليه توكلت أي فوضت أمري إلى الله تفويضا كاملا. والتوكل على الله ليس كالتوكل على البشر، التوكل على البشر بمعنى أنك تعمده أن يشتري لك شيئا، وهذا تفويض خاص، وأيضا تفويض تعتقد أنك أنت صاحب الشأن فيه، بمعنى لو شئت لعزلت وفسخت الوكالة. لكن توكلك على الله تفويض إلى الله في كل شيء، ولا يمكنك أن تفسخ الوكالة، حتى لو فسختها فالله عز وجل وكيل عليك. وبهذا نعرف الفرق بين أن يقول القائل توكلت على فلان، يعني معنى أني وكلته، وتوكلت على الله. هل توكلت على الله مثل وكلت فلان؟ عجيب يا جماعة، لا أبدا. وإن اتفق اللفظان لكن يختلف المعنيان اختلافا عظيما. لاحظوا يا جماعة، توكلت على فلان أي فوضته بأمري، والأمر إلي، إن شئت عزلت. لكن توكلت على الله فوضت أمري إليه، مستندا إليه جل وعلا في تيسير أمري وتسهيل. أنتم معنا يا جماعة؟ وحينئذ لا نقول إن من توكل على شخص في شراء شيء يكون مشركا بالله، ما نقول هكذا، لأنه يظهر الفرق العظيم بين توكلي على الشخص الذي وكلته أن يشتري حاجة وبين توكلي على الله. توكلي على الله تفويض واستعانة، تفويض واستعانة، لكن على الشخص لا، استخدام في الواقع. توكيلي إياه أو توكلي عليه في التوكيل في الوكالة عبارة عن استخدام. ولهذا متى شئت قلت لا أتوكل عليه وأعزله، لكن بالنسبة للتوكل على الله لا، ليس كذلك. فما هو التوكل على الله؟ قلنا تفويض الأمر إلى الله عز وجل تفويضا تاما. وبعضهم يقول صدق الاعتماد على الله، يعني التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. هذا يفسر هكذا، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. وهل التوكل على الله عز وجل يعني إلغاء الأسباب؟ لا. ولهذا لو قيل لرجل تزوج حتى يأتيك أولاد قال أنا متوكل على الله، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن الأولاد لا يموتون بالسطح. افعل الأسباب وتوكل. وفي المثل اعقلها، يعني الناقة، وتوكل. لا تطلق الناقة وتقول أن توكل على الله، ناقة إذا أطلقتها ذهبت حيث شاءت. حتى لو قلت متوكل على الله افعل الأسباب. لو أن إنسان قيل له يا فلان ابتغ الرزق، بع اشتر، اعمل الأسباب التي تحصل بها المال، قال أبدا أنا متوكل على الله. هل هو صادق؟ هذا توكل المتهاونين. إذا كنت صادقا في التوكل على الله فاعمل السبب، ولكن لا تعتمد على السبب، اجعل السبب سببا والمدبر من؟ والله عز وجل. وإليه أنيب يعني أرجع، أرجع إلى الله تعالى في عباداتي وفي جميع أحوالي. قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. في هذه الآية فوائد، منها الرد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله، لأنكم تعلمون كما درستم أو بعضكم في العقيدة أن الناس انقسموا بالنسبة إلى أفعال العبد إلى ثلاثة أقسام. قسم يقولون إن العبد لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة، وأنه يفعل الفعل الاختياري كالفعل الإجباري، وهؤلاء هم الجبرية وهم الجهمية. الجهمية جبرية بالنسبة لأفعال العبد، فحركة الإنسان الاختيارية كقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه واستيقاظه مجبر عليه، فهو في هذه الحركات كالمريض الذي يرتعش من الحرارة بغير اختياره. وهؤلاء ضالون، لأنه على قاعدتهم يكون الله عز وجل إذا عذب الإنسان المخالف يكون ظالما له، لأنه ما ليس يختار. هم يرون أن الظلم في حق الله محال مستحيل، لأن الظلم تصرف الفاعل في غير ملكه، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ولهذا كان الظلم عندهم مستحيلا. هذه طائفة. طائفة أخرى يقولون الإنسان مستقل بعمله، يفعل ما يشاء ولا علاقة لله تعالى في عمله، وهؤلاء هم القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن هؤلاء يقولون الحوادث الكونية لها خالقان، حوادث العباد هم يخلقونها، وحوادث الكون يخلقها الله عز وجل، فجعلوا للحوادث خالقين كما أن المجوس جعلوا للحوادث خالقين، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وعليه على رأيهم يكون في ملك الله ما لا يشاء الله، إن الله له ملك السماوات والأرض، فإذا كانت أفعال العباد بغير مشيئة الله وإرادته صار في ملكه إيش ما لا يشاء. وهؤلاء ضالون غالطون، لأنه كيف يكون الله هو الخالق للعبد ونقول العبد مستقل عن الله ولا لله فيه دخل ولا شيء. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان يفعل باختياره وإرادته، والقرآن دل على ذلك، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقولون الإنسان له إرادة واختيار، ويفرق بين العمل الاختياري بين الفعل الاختياري والفعل إيش الإجباري. ولا شك الإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ، كل ذلك لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، ولكن مع هذا الفعل وهذه الإرادة مخلوقة لله عز وجل. كيف تكون مخلوقة لله؟ لأن الإنسان نفسه مخلوق لله، فإراداته التي تكون في نفسه وأفعاله التي تكون في جوارحه تكون مخلوقة، لأن أوصاف المخلوق وأفعال المخلوق إيش هي؟ مخلوقة، كما أن أوصاف الخالق غير مخلوقة. ولهذا نقول القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله. إذن أهل السنة والجماعة والحمد لله هداهم الله للحق فكانوا وسطا بين متطرفين. الآية الكريمة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ترد على من؟ على من؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، على رأيهم لا يستطيع الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا أو يضلهم جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حكمة الله عز وجل أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر من قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لأنه لا يمكن أن تظهر آثار الرحمة إلا إذا انقسم الناس إلى مرحوم وغير مرحوم. فكان من حكمة الله عز وجل أن اختلف الناس. طيب، نحن نعلم لولا اختلاف الناس لم يتميز مؤمن من كافر، لولا اختلاف الناس ما قام الجهاد ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن فائدة في خلق الجنة والنار إلى غير ذلك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله في رحمته. واعلم أن الرحمة نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة. أما غير المخلوقة فهي رحمة الله التي هي وصفه، فهذه غير مخلوقة. وأما المخلوقة فهي الرحمة التي هي من آثار رحمة الله التي هي وصفه. بمعنى الرحمة نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة. فغير المخلوقة هي رحمة الله التي هي وصفه، لأن جميع صفات الله غير مخلوقة. وأما المخلوقة فهي الشيء البائن عن الله الذي كان من آثار رحمته التي هي وصفه. قال الله عز وجل وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ عجيب يا جماعة، مخلوقة. في للظرفية، ولا يمكن أن تكون رحمة الله التي وصفه ظرفا لهؤلاء الذين آمنوا. إذن ففي رحمة الله أي المخلوقة. ما هي الرحمة المخلوقة؟ هي الجنة لقوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أفهمتم؟ طيب، وربك الغفور ذو الرحمة، ما المراد بالرحمة هنا؟ الصفة أو المخلوقة؟ الصفة. طيب، إذن من صفات الله تعالى الرحمة. والعجب من قوم يدعون أنهم منزهون لله يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبا، يقولون إن الله ما يوصف بالرحمة لأن الرحمة انفعال وانكسار، كما ترحم الصبي ترحم اليتيم، والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. طيب ماذا نفعل في الآيات التي لا تحصى المثبتة لرحمة الله؟ قالوا فسر الرحمة بالإنعام، بالإنعام، فيفسرونها بالرحمة المخلوقة، أو فسر الرحمة بإرادة الإنعام فيفسرونها بالإرادة. أفهمتم يا جماعة؟ وهؤلاء الأشاعرة لأنهم يقرون بالإرادة على أنها صفة لله، وسبحان الله حجتهم في هذا، يقول الإرادة دل عليها العقل والرحمة ما دل عليها العقل، بل دل العقل على خلافها. فنقول لهم ما هو العقل الذي دل على الإرادة؟ قالوا العقل الذي دل على الإرادة التخصيص، تخصيص المخلوقات. الجمل له صورة معينة، الشاة لها صورة معينة، بنو آدم لهم صور معينة، فكونه يجعل البعير على هذه الصفة والشاة على هذه الصفة وبني آدم على هذه الصفة تدل عليه على الإرادة. طيب، الرحمة هناك أدلة عقلية على الرحمة أكثر جلالة من دلالة التخصيص على الإرادة. كل ما في الكون من النعم وش يدل عليه؟ نعم، يدل على الرحمة. ولهذا العام إذا أمطرت السماء قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فدلالة هذه الأشياء على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. فنحن نؤمن بأن لله رحمة، فإذا قال إن الرحمة انكسار وانفعال قلنا هذا بالنسبة لرحمة المخلوق، أما رحمة الخالق إيش؟ فهي تليق به عز وجل، ما فيه انكسار ولا فيها نقص ولا فيها عيب. أرأيتم الغضب؟ الغضب انفعال يحدث للإنسان حتى يفقد أعصابه ويتصرف تصرف إيش؟ المجانين، حتى ربما كسر ماله وضرب أولاده وطلق زوجته، وربما يؤدي إلى أن يرمي بنفسه في الماء. الغضب لأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يفور دمه. هل نقول إن غضب الله كغضب الإنسان؟ أبدا، حاشا. إن غضب الله صفة تليق به تدل على كمال سلطانه وقدرته على الانتقام، لكنها لا يمكن أن ينتج عنها سوء تصرف أبدا، بخلاف غضب المخلوق. المهم أخوانا أن نقول هناك قوم أنكروا رحمة الله، وبماذا فسروا الرحمة؟ بواحد من أمرين، إما الإنعام أو إرادة الإنعام، وهذا لا شك من ضلالهم وبدعهم وإرجاعهم أمور الغيب إلى ما تقتضيه عقولهم القاصرة. والحقيقة أن هذه العقول ليست عقولا بل هي أوهام، وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخالف صريح المعقول أبدا. صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول أبدا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب المجلدات في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى درء تعارض العقل والنقل. طيب، من فوائد الآية الكريمة سوء عاقبة الظلم لقوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، حتى أولياؤهم في الدنيا لا ينفعونهم في الآخرة، ليس لهم ولي يتولاهم ولا نصير يدفع عنهم الأذى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القائم بالعدل له ناصر وولي. تأخذ منين يا علي؟ ها؟ من مفهوم المخالفة. إذا كان الظالم لا ولي له ولا نصير، فمن قام بالعدل فله ولي ونصير. من فوائد الآية الإنكار على الذين اتخذوا من دون الله أولياء، لأن أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكارية. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء طلبوا شيئا من غير محله لقوله فالله هو الولي، فهو الذي ينبغي أن يتخذ وليا عز وجل، فالله هو الولي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الولاية لله، إثبات الولاية لله لقوله فالله هو الولي. وهل هي عامة أو لا؟ الجلالين مشى على أنها خاصة، قال ولي المؤمنين، والصحيح أنها عامة. صحيح أن في هذه الآية عامة، الله ولي كل أحد، فإن الله تعالى ولي للكافرين يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم السوء ويتولاهم، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لكن نقول الولاية قسمان، عامة وخاصة كما بيناه في التفسير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ولاية لأحد دون الله. من أين تؤخذ؟ من قوله هو، لأن هو ضمير فصل تفيد الحصر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على أمر لا أحد يدعي، ومن ادعاه كذبه الواقع، لقوله وهو يحيي الموتى. هذه الجملة لا أحد يدعيها أبدا، ولو ادعاه فهو كاذب. فإن قال قائل أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيأمر السلطان أن لا يقتل، أليس هذا أحياء؟ نعم. الجواب لا، لا يمكن أن يكون أحياء، ولكنه استبقاء حياة، لأن الحياة سابقة، هو لم يجعل في هذا حياة فيبقى، ولكنه استبقى حياة موجودة. واضح؟ طيب. فإن قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إيش؟ إيش؟ وصفه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحياها، فأثبت الأحياء للإنسان. إيش؟ ما يخالف أو فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا الناس. الجواب أحياهم بإبقاء إيش؟ بإبقاء حياتهم. يعني من رفع القتل عن الإنسان ودافع عن شخص يقتل فهو كأنما أحيا الناس جميعا. ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينفخ الروح في ميت. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله تبارك وتعالى بقوله وهو على كل شيء قدير. ومن فوائدها الحث، أعني حث الإنسان على أن يدعو الله بكل ما أراد ما لم يعتدي في الدعاء. انتبه يا أخي، هذه فائدة تربوية، أن تدعو الله بكل شيء إلا ما حرم الله عليك الدعاء به، لقوله وهو على كل شيء قدير. فإنك إذا دعوت الله عز وجل بأي شيء لا تيأس، لا تقول هذا لا يمكن، إلا ما كان عدوانا واعتداء فلا يجوز. وهذا يفتح للإنسان باب الرجاء وباب دعاء الله واللجوء إليه. لو كان عندك مريض مدنف أيست منه، فقلت والله ما أستطيع، ما أقدر أدعو الله عز وجل لأن الرجل وصل إلى حالة خطيرة، فهذا لا شك غلط، لأن الله على كل شيء قدير. فادعو الله. إنسان تقطعت به الأسباب، طلب الرزق في البيع والشراء فخسر، طلب الرزق في التقييم للوظيفة فلم ينجح، وهكذا. قال إذن خلاص ما حاجة أدعو. ماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ وغلط، ادعو الله فالله على كل شيء قدير. كم من إنسان دعوا له الغاسل واشتروا له الكفن وقربوا له النعش وتهيأ أصحابه لتشييعه ثم يعافيه الله عز وجل، ثم يعافيه الله، لأن الله على كل شيء قدير. أفهمتم يا جماعة؟ إذن متى أمنت يا أخي بأن الله على كل شيء قدير فلا تستصعب شيئا على قدرة الله، اسأل كل شيء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ولا تيأس. ولهذا قال وهو على كل شيء قدير. وهذه الجملة كما قلت لكم تفيد أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل، وأن يدعو الله تعالى بكل ما أراد ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. من فوائد أنا ثم قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أولا أنه لا بد أن يكون اختلاف بين الناس، وهذا هو الواقع، يعني لا يمكن أن ترفع الاختلاف بين الناس، لا بد أن يختلف. وسبب الاختلاف كثيرة، ذكرها ابن القيم، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة نعم عن الأئمة العلام، وهو كتاب مختصر نافع، لخصناه وزدنا عليه بعض الشيء وذكرنا الأمثلة التطبيقية على القواعد التي ذكرها رحمه الله في كتابنا الرسالة الصغيرة اسمها اختلاف العلماء وموقفنا نحوه أو نحو هذا المعنى، وهو مفيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى حكم الله، لقول الله تعالى فحكمه إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة لعموم قوله فحكمه إلى الله، وأما من خص ذلك في الآخرة فغلط، حتى في أمور الدنيا نرجع إلى حكم الله، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. ومن فوائدها تحريم الرجوع إلى القوانين البشرية عند الاختلاف بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى غيره. فإن قال قائل ألستم تقولون إن قول الصحابي حجة؟ فالجواب بلى، على خلاف في هذا، المسألة ما إجماعية، لكن على القول بأن فقهاء الصحابة أقوالهم حجة، قلنا بلى نقول بذلك، لكننا مستندون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن الصحيح أن الخلفاء الراشدين معلقة بأوصاف لا بأعيان، يعني ليس الخلفاء الراشدون هم الأربعة، بل كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما ودعوة وتعليما هذا خليفة راشد. أرشد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رجوعا إلى حكم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتوحيد لقوله ذلكم الله ربي، أي ذلكم الذي يرجع إلى حكمه هو الله ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله وحده لقوله عليه توكلت، لكن كلمة وحده من أين أخذناها؟ من الحصر الذي طريقه تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الإنابة إلى الله تعالى وحده لقوله وإليه أنيب. وإذا كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ به لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم بالنسبة
قوله تعالى ولو شاء الله لجعل أمة واحدة،
نعم
عرفنا قبل قليل من حكمة الله عز وجل جعل مؤمن وكافر،
نعم
أقول الشيخ هل من اعتداء من الدعاء
هل
الاعتداء في الدعاء،
نعم
أن يدعو الإنسان في هداية جميع الناس مؤمن وكافر؟
نعم لا ليس من الاعتداء، لأن الناس في عصرك ماذا يمثلون بالنسبة للبشر كلهم؟ نعم قليلا، فليس من الاعتداء بالدعاء. نعم
بالنسبة للساحة
بالنسبة لإيش؟
الساحر وأنه يقتل.
هل الساحر يحيي؟
نعم.
هل الساحر يحيي ويميت؟
كيف يرد عليه؟
نقول ليس يحيي ولا يميت.
تخيل
يعني. يعني إن خيل للناس إن الميت تحرك فهو لم يتحرك حقيقة. ولهذا لو جاء أحد لم يدرك السحر الذي قشى به عين الناس لأدركه ميتا لا يتحرك. أفهمت؟ نعم. نحن قلنا صفة حقيقية هنا، نحن قلناها أي إثبات الرحمة لله، ثم قلنا قسمناها نحن، ما قسمناها باعتبار الآية هذه، قسمنا الرحمة عموما. أفهمت؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما معنى الآية؟ الاختلاف في أمور الدين يرجع إلى الله. نعم. إذن في أمور الدين والدنيا فحكمه إلى الله تعالى. طيب، هل يؤخذ من هذا تحريم الحكم بالقوانين؟ إيش؟ إذا كانت هذه القوانين تخالف الشريعة فإنه يحرم الرجوع إليها. طيب يلا، لو اضطر الإنسان إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية لا التحاكم أصل التحاكم، يعني إذا كان قصده الوصول إلى حقه فهذا جائز، أما إذا كان قصده التحاكم إليهم بمعنى أن حكمهم هو النافذ فهذا لا يجوز. طيب، على الوجه الأول ما وجه الجواز؟ أين؟ لأن إيش؟ يعني كأنه جعلهم بمنزلة الشرط الذين يستنقذون حقه، لا على أنهم حكام، لا على أنه يتوصل إلى حقه بهم. طيب، قوله تعالى: عليه توكلت، فيها حصر ولا أو لا؟ ما طريقه؟ تقديم ما حقه، التأخير، هذا التعليل بالأعم أحسن، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله تعالى تفويضا كاملا على أنك أنت مفتقر إلى الله عز وجل. نعم. طيب، ما الفرق الأخ؟ ما الفرق بين التوكل على الله وعلى الإنسان؟ لا لورق. ها؟ التوكل على الله والتوكل على الإنسان. إيش؟ إيش؟
ما يفسخ.
لا. اللي جنب
انا هو التوكل الى الانسان لاستخدام،
نعم،
بخلاف التوكل الى الله والافتقار
اليه. تمام. التوكل على الانسان يعني استخدامه في حاجه توكله عليها، وفي هذه الحال تعتقد انك انت فوقه، ولهذا لو شئت لفسخت الوكاله، لكن التوكل على الله تعتمد على الله عز وجل مفوضا الأمر إليه على أنه هو الفاعل كما يشاء. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى:
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
فاطر السماوات والأرض، فاطر خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو فاطر، وإنما قلنا هذا لأن اللغة العربية لا يمكن أن يتركب بها كلام إلا من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو ما ينوب من هذا فعل. فاطر أي هو فاطر، والفاطر بمعنى الخالق على غير مثال سبق، فهو بمعنى بديع السماوات. والسماوات والأرض معروفان، السماوات هي هذه السماوات السبع التي أخبرنا الله عنها وبين أنها سبع شداد، وبين أنه سبحانه وتعالى بناها بأيد، فقال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وليس المراد بالأيد في هذه الآية يد الله عز وجل، لأن الله لم يضفها إلى نفسه، لم يقل بأيدينا، قال بأيد، وأيد مصدر آد يأيد إذا قوية، فهو كقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السبع الشداد إذا كان يوم القيامة فقد قال الله عنها إنها تكون واهية، تكون واهية، فهي يومئذ واهية أي ضعيفة. أما الأرض فهي أرضنا المعروفة، والسماوات مجموعة لأنها سبع، والأرض مفردة يراد بها الجنس. وقد بين الله عز وجل في سورة الصف أو في سورة الطلاق أنها سبع، فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فقال ومن الأرض مثلهن. ومن المعلوم أن المماثلة هنا ليست مماثلة في الذات، إذ أن بين السماوات والأرض بونا شاسعا، لكن المراد مثلهن في العدد، ويؤيد ذلك ما جاءت به السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل يقول مفسر مبدعهما، يريد أن يفسر فاطر بمعنى مبدع، ولكن فسرناها بمعنى بديع، وتفسيرنا لا ينافي تفسيرها، المعنى واحد، لكن مطابقة اللفظ لما جاء به القرآن أولى. والذي جاء في القرآن إيش؟ بديع ولا مبدع؟ بديع. طيب، جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صير لكم من أنفسكم أزواجا. قال الشارح حيث خلق آدم من ضلع آدم، نعم، حيث خلق حواء من ضلع آدم. فكأنه يميل رحمه الله إلى أن المراد بالأزواج هنا حواء، ولكن هذا غير صحيح، بل جعل من أنفسنا أزواجا يعني نساء مشاكلات لنا، لم تكن الأنثى بعيدة عن شكل الرجل، لأنها لو كانت بعيدة عن شكل الرجل ما عرفها ولا جعل الله بينهم مودة ورحمة. وقول إذن من أنفسكم أي من جنسكم، وليس المراد من نفس الإنسان جعل له زوجة، لا، لو كانت من نفسه لم تكن إيش؟ لم تكن زوجة، لأن تكون بنته، لأنها تكون بنته، ولكن المراد من أنفسكم أي إيش؟ من جنسكم، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل لكم أيضا من الأنعام أزواجا. الأنعام جمع نعم، كبهيمة الأنعام. أزواجا أي ذكورا وإناثا، من أجل الإنتاج والتنمية وغير ذلك من المصالح. يذرأكم فيه بالمعجمة، قال يخلقكم بالمعجمة. ايش معنى معجمة؟ هل في القرآن شيء عجمي؟ لا، لكن يعبرون عن المنقوط بأنه معجم من باب تسمية الشيء بضده، وإلا فهو معرب في الواقع، لأنه لولا هذه النقط مثلا لأشكل ولم يفهم المعنى. إذن المعجم المنقط، وسمي بذلك من باب تسمية الشيء بضده، كما يسمون التعبد بالتحنث، كما في حديث بدء الوحي يتحنث فيه أي يتعبد. طيب، المعجمة ضدها إيش؟ المهملة. الشين ضد السين، الذال معجمة ضد الدال، ضد الدال. أما الحركات فيسمونها مثلثة أو بالوجهين أو ما أشبه ذلك. وأحيانا يقولون إذا كانت الكلمتان المشتبهتان كلتاهما معجمة قالوا بالمثلثة، مثل أتى وإيش والثاء. لو قالوا معجمة ما زال الإشكال، ولكن يقولون بالمثلثة. الطاء والضاء يقولون بالضاء المشالة، المشالة يعني اللي فيها ألف، احترازا من إيش؟ من الضاد، لأنها غير مشالة. نعم، المهم لا، الاصطلاحات معروفة عند العلماء. وقوله يذرأ يخلقكم، فسر يذرأ بيخلق، وهو تفسير ناقص، لأن يذرأ لها معنى زائد على الخلق، وهو البث والانتشار، كما قال تعالى في آية أخرى وبث فيها من كل دابة. فالذرء أخص من الخلق، فمعنى يذرأكم إذن يبثكم وينشركم فيه، أي الجعل المذكور. ثم قال أي يكثركم بسببه. فسر أول يذرأكم بيخلقكم، ثم قال أي يكثركم، والتفسير الثاني هو الأصح، التكثير والبث والنشر بالتوالد. قال والضمير للأناس والأنعام بالتغليب. يذرأكم، يقول إن الضمير وهو الكاف والميم للأنعام والأناس، للأناس والأنعام، الأناس يعني البشر والأنعام البهائم. للتغليب، كيف للتغليب؟ لأن الضمير هنا جاء ضمير العاقل، والأنعام لا يأتي لها ضمير العاقل لأنها غير عاقلة، لكن جاء ذلك للتغليب. لما كان الذر للإنسان والبهائم قال يذرأكم فيه، ولم يقل يذرأكن، يذرأكم فيه. إذن يا أخوان انتبهوا أن التغليب قد يكون بتغيير الاسم، قد يكون بالضمير وما أشبه ذلك. القمران للشمس والقمر، تغليب بإيش؟ بتغيير الاسم، لأن القمران لو فكيت عن التثنية لكانت إيش؟ قمر وقمر، وليس كذلك، المراد قمر وشمس. فهنا بتغيير الاسم، الضمير هنا الضمير في قول يذاؤكم يعود على ما سبق ذكره من بهائم وأناس، على سبيل إيش؟ على سبيل التغليب. لولا التغليب لوجب أن يكون الضمير ضمير مؤنث للبهائم وضمير مذكر للأناس. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع لما يقال، البصير لما يفعل جل وعلا. قال ليس كمثله، الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له، الكاف زائدة، وزيادة الكاف ليس غريبا تأتي دائما زائدة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي ينبغي لطالب النحو أن لا يترك حفظها، الألفية يقول شبه بكاف، هذا إيش؟ تشبيه. وبها التعليل قد يعنى، أي قد يراد، قد يراد بها التعليل، وزائدا لتوكيد ورد، يعني وقد تأتي زائدة. في هذه الآية الكاف زائدة بمعنى أنها لو حذفت لاستقام الكلام، لو كان لو قيل ليس مثله شيء يستقيم الكلام أو لا؟ يستقيم الكلام لا شك. لكن لماذا جاءت الكاف؟ جاءت للتوكيد، كأنه نفى المثل مرتين، ليس كهو ليس مثله. فالزيادة هنا فيها زيادة معنى، وهو أن كأنه نفى المثلية مرتين، مرة عن طريق الكاف ومرة عن طريق مثل. وبعضهم يقول إن الزائد مثل، وإن التقدير ليس إيش؟ ليس كهو شيء، لكن هذا قول ضعيف، لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الزيادة حرفا أو اسما فالواجب أن تكون الزيادة حرفا، لأنه لم يأتي في اللغة العربية زيادة في الأسماء، ولأن الحرف معناه في غيره، فمجيئه زائدا ليس بغريب. والاسم يدل على معنى في نفسه، فإتيانه زائدا بعيد. إذن عندنا قولان، الأول أن الكاف زائدة، وهذا سهل وجرى في اللغة العربية مثله، وتكون الزيادة هنا إيش؟ للتوكيد. وبعضهم قال الزائد مثل، وهو قول ضعيف. بعضهم يقول إن المثل هنا بمعنى الصفة، يعني ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. والمثل تأتي بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفته. وهذا أيضا ضعيف، لأننا نقول إن الله ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. بعضهم يقول إن هذا على سبيل المبالغة، يعني إذا لم يكن لمثله مثل، لو فرض أن له مثلا، فمن باب أولى أن لا يكون له هو مثل، وأن هذا مما جرى على لسان العرب في المبالغة في الوصف. وأنشدوا على ذلك ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، من المبالغة، يعني هذا لا نظير له إطلاقا. وهذا الأخير والأول هما أقرب الأقوال في إعراب هذه الجملة، لكن من حيث المعنى والاعتقاد نؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء في كل شيء، يجب علينا أن نؤمن بهذا. فذاته مخالفة لجميع الذوات، مخالفة لجميع الذوات. نحن نرى الذوات مختلفة، الذوات مختلفة، الإنسان مركب من عظم ولحم وعصب ودم، هناك أشياء مركبة من جواهر أخرى. الرب عز وجل مباين لكل شيء موجود في الكون في ذاته، لا تقول مثلا إنه مثل الذهب مثل الفضة وما أشبه ذلك، لا، ولهذا لما قال المشركون للرسول يا رسول الله يا محمد هل ربك من ذهب أو من فضة أو من كذا أو من كذا، أنزل الله قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تتصور ذات الرب عز وجل أبدا، لأنك مهما تصورت على أي شيء تصورها لا مثيل له ولا نظير له. كذلك في صفاته ليس له مثيل، ليس له نظير في أي صفة من صفاته. ولنأخذ العلم، العلم من صفات الله عز وجل، هل له نظير في هذا في هذه الصفة؟ لا شيء، لا نظير له في هذه الصفة أبدا. علم كل ذي علم محدود، أعلم الناس علمه محدود، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت بنفسك ما تدري وش تكسب غدا، قد تقدر أنك ستعمل كذا وكذا وكذا لكن لا تعمل، إما لصرف الهمة أو لمانع خارجي، أليس كذلك؟ كلنا نقدر أن غدا سنفعل كذا وكذا لكن ما نفعله ولا ندري ما يكون. قد يصرف الله همتنا عن هذا الفعل أو توجد موانع خارجية من مرض أو سفر أو حيلولة بيننا وبين مرادنا ما ندري عنها. أيضا علمك محدود بالمشاهد، الغائب لا تفكر أنه عندك علم منه، حتى في المشاهد علمك ناقص، أليس كذلك؟ الإنسان لا يعلم ماذا يفعل ولده في بيته ولا أهله في بيته. بل أشد من هذا وأضعف في العلم أنك لا تعلم عن نفسك، سبحان الله، روحك التي بها حياتك وهي في جسمك ما تدري عنها. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم وبخهم على هذا السؤال فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول سبحانه وتعالى تسألون عن الروح وأنتم ما أحطتم بالأشياء، ما علمتم عن الأشياء إلا قليلا، ما بقي عليكم إلا علم الروح حتى تسألوا عنها. فإذا كان الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه وبها حياته فهو دليل على نقصان العلم. علم الله عز وجل، اسمع ماذا يقول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كل إنسان، كل حيوان، فالله عز وجل يعلم ما في نفسه، واضح؟ هل علم مخلوق مثل هذا؟ في القدرة، القدرة ليس أحد، بل لو اجتمع الخلق كلهم بقدرهم ما ساوى شيء من قدرة الله، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. اسمع، قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني البعث صيحة واحدة يصرف الله بهم، فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم في أقطار الدنيا ولو في الغابات والكهوف وأعماق البحار كلهم يأتون في آن واحد، فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه القدرة هل يمكن أن يشابهها أو يمثلها قدرة؟ أجب لا يمكن أبدا. لذلك نقول إن الله ليس كمثله شيء. واعلم أن هذه الآية استدل بها المعطلة والممثلة وأهل السنة كل الثلاثة. نعم، قلت الممثلة سيأتينا في قصدي اللي بعد الكلمة، هذه اللي بعد الكلمة، الممثلة والمعطلة وأهل السنة. الممثلة قالوا وهو السميع البصير إثبات يدل على المماثلة، لأن الله سبحانه وتعالى هذه شبهتهم خاطبنا بالقرآن، والقرآن جعله الله بلسان عربي من أجل أن نعقل ونفهم. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليش؟ لعلكم تعقلون. قالوا فإذا خاطبنا الله بشيء مما وصف به نفسه وجب أن نحمله على ما نفهم، على ما نفهم، ونحن لا نفهم إلا ما نحس به، فيجب أن تحمل كل صفة لله على ما كان معلوما. ولذلك قالوا إن الله تعالى مثل خلقه، نسأل الله العافية، والله لو كان مثلنا ما عبدنا، ولا يمكن أن يعبد الإنسان مثله، لكن هم بعقولهم الضالة قالوا يلزم مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات أن تكون مثل صفاتنا، والشبهة شبهتهم أن الله خاطبنا بما نفهم ونعقل ونحن لا نفهم إلا ما نشاهد، فإذا خاطبنا بشيء غائب، فإذا خاطبنا عن شيء غائب وجب أن إيش؟ أن نحمله على المعلوم عندنا. المعطلة استدلوا بقوله ليس كمثله شيء، وقالوا كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تدل على التمثيل فيجب أن تكون منفية، والذي فتحهم الباب هم الممثلة، يقول كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تستلزم إيش؟ التمثيل، والتمثيل ممتنع، إذن يجب أن تمتنع كل صفة. أفهمتم يا جماعة؟ مثال ذلك يقولون إن الله عز وجل لم يستوي على العرش، الاستواء الحقيقي، لأنه لو استوى على العرش لكان جسما فيكون مماثلا للمخلوق. فتصوروا الآن، هم تصوروا أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على الأنعام، فلما فهموا هذا الفهم أنكروا الاستواء. فهمتم يا جماعة؟ الإنسان يستوي على البعير كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوي على ظهوره. هم فهموا أن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير على الأنعام، وقالوا هذا التمثيل، والتمثيل مستحيل على الله فيجب إنكاره، يجب إنكاره. وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن ضاهاهم، نفوا كل صفة لله وقالوا لا يمكن أن نصف الله بشيء. الحجة أن الإثبات يستلزم التمثيل، والله عز وجل قد نهى قد نفى أن يكون له مثل، وأيضا المماثلة مستحيلة عقلا، فيكون دل العقل على زعمهم، دل العقل والشرع على أن الله ليس له مثيل، فيجب أن ننفي جميع الصفات. فهمتم يا جماعة؟ طيب، فهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. مثلوا أولا حيث اعتقدوا أن الأدلة تدل على التمثيل، وهذا اعتقاد فاسد، ثم بعد ذلك عطلوا وأنكروا، ولكن هذه الشبهة دفعها يسير، دفعها يسير. نقول لهم هل تثبتون لله وجودا؟ إما أن يقولوا لا وإما أن يقولوا نعم، أليس كذلك؟ ما يمكن يحصون، إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا. فإذا أثبتوا لله وجودا نقول هل هو وجود حقيقي أو وهمي؟ إن قالوا وهمي كفروا ما في إشكال، وإن قالوا حقيقي قلنا طيب هل تثبتون لأنفسكم وجودا؟ إن قالوا نعم، إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا. إن قالوا لا قلنا ما نخاطب حنا أشباح بلا شيء، لا نخاطب أشباحا بلا شيء، لكن لن يقولوا لا، يقول نعم نثبت لأنفسنا وجودا. نقول إذن يلزمكم إيش؟ التمثيل، لأنكم أثبتتم لله تعالى صفة هي ثابتة للمخلوق فيلزمكم التمثيل. شوف الباطل لا بد أن يندحر. لكن انفك قوم عن هذا الإلزام من الغلاة قالوا لا نقول إن الله موجود، ما نقول إن الله موجود، أعوذ بالله، وش ما تعبدون من؟ قالوا لا نقول الموجود. قلنا معدوم، إذا قلتم غير موجود لازم أن تقولوا إنه معدوم، إن قلتم إنه معدوم مثلتم، لأن الموجود من الخلق يكون معدوما قبل وجوده وبعد وجوده. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا حقيقة. الواحد منا قبل ولادته بسنتين إيش هو؟ ليس بشيء، معدوم. فإن قلتم من الله معدوم سبهتم ومثلتم على قاعدتكم، قالوا إذن نقول لا موجود ولا معدوم، أعوذ بالله، لا موجود ولا معدوم. نقول الله أكبر، هل يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما؟ كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، لأن تقابل العدم والملك، لأن تقابل الوجود والعدم، الوجود والعدم تقابل تناقض، والمتناقضان لا بد من وجود أحدهم، لا يمكن أن يجتمع ولا أن يمتنع. فإذا قالوا لا موجود ولا معدوم نقول شبهتموه الآن بإيش؟ بالمستحيلات والممتنعات. فأهل الباطل لا مفر لهم من لوازمه الباطلة. تكالس قوم وقالوا نحن لا نقول إنه لا يتصف بالصفة، لكننا نصفه بما نحكم به عليه ولا يحكم به على نفسه. انتبه، قالوا لا ننكر الصفات لكن نصفه بما نحكم به عليه لا بما يحكم به على نفسه. وهؤلاء المتكايسون هم الأشعرية. الأشعرية أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثر الصفات. أثبتوا من الصفات سبعا وأنكروا الباقي، وأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام وأنكروا الباقي. قالوا لا نثبت من الصفات على وجه الحقيقة إلا هذه الصفات السبع: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه ثابتة حقيقة، على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في بعضها، الكلام عندهم غير الكلام عند أهل السنة، والباقي لا نثبته. إيش تعملون فيه؟ قالوا لنا فيه طريقان: إما التفويض بأن نقول لا ندري ما معناه، وإما التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فهمتم الآن؟ والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.